وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الإخوة والأخوات، محمد بن علي بن مصطفى الجملي ولد بحلب عام 1108 هجري ونشأ بها، برع في الفقه والنظم والإنشاء، توفي أواخر شهر رمضان عام 1173 للهجرة. له ديوان شعر معظمه في المديح النبوي، من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: بعلياك يا شمس النبيين والرسل، غدت سائر الأملاك والرسل تستعلي، ملكت زمام المجد ختما ومبدأ، ملكت زمام المجد ختما ومبدأ، وحست مقام الحمد في موقف الفضل، وتوجت تاج العلم والزهد والتقى وصدق الوقار والنصح والبر والعدل، وكم لك حقا معجزات خوارق أضاءت لنا كالشمس في أفقها المجلي، ولدت كريما من كرام منقلا بأطهر أصلاب مصانا عن الدخل. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العتاهية في الدين: أرى أناسا بأدنى الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدوني، فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. في الإنسانية. قال الروائي والفيلسوف الروسي تولستوي: على الإنسان أن يكون رحيماً لأن الرحمة تجمع البشر، وأن يكون أديباً لأن الأدب يوحد القلوب، وأن يتمرس بالفن لأن الفن ينقذ القلوب من الطمع والأنانية. قال الشاعر ابن غياث النجدي في البغض: إن القلوب إذا تناثر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يجبر. في الأمثال: مسك الختام مثل عربي، بالتأني تسهل المطالب،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 20 من ربيع الأول عام 450 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والأديب الإيراني أبو طيب الطبري. والطبري ولد في مدينة آمل بشمال إيران عام 348 للهجرة، وسافر إلى العديد من البلدان الإسلامية لإكمال دراساته وتحقيقاته، وقد درس في مدارس بغداد، ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، واشتغل لفترة رئيسا للقضاء ودار الفتوى في بغداد. ومن أهم مؤلفاته الجواب في السماع والغناء والتعليقة الكبرى في الفروع في 10 مجلدات. في 20 من ربيع الأول عام 507 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الشاعر والأديب الكبير محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بأبي وردي. وكان أبو وردي من كبار الأدباء والشعراء ومن أساتذة النحو والحديث والتاريخ، واشتغل أستاذا للنحو، وكانت مجالس محاضراته تعج بالطلبة، بالإضافة إلى أنه كان من أبرع الكتاب في عصره، بحيث إن مؤلفاته في النحو لا تزال تعتمد كمصادر في هذا المجال. ومن أهم مؤلفات أبي وردي كتاب تاريخ أبي ورد وطبقات العلوم. وأخيرا وفي 17 من تشرين الأول أكتوبر عام 1973 ميلادي، بدأت الدول العربية المصدرة للنفط امتناعها عن بيع النفط إلى أمريكا وبريطانيا والشركات المتعاونة مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد وقوف بريطانيا وأمريكا إلى جانب الكيان الصهيوني في حربه على سوريا التي بدأت في 16 من تشرين الأول أكتوبر ذلك العام. وجاء قرار الدول العربية بعد يوم واحد من الإعلان عن ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال اجتماعات الدول المصدرة للنفط أوبك، مما تسبب بارتفاع أسعار النفط أكثر وشكل صدمة للدول الغربية سميت بالصدمة النفطية، ولم تمضي فترة طويلة حتى نقضت الدول العربية قرارها واستأنفت بيع النفط إلى أمريكا وبريطانيا. وقد أكد امتناع الدول العربية على بيع النفط للغرب على دور النفط في تغيير المعادلات وقوته كسلاح فاعل ضد الأنظمة السلطوية الداعمة للكيان الصهيوني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأحبة، أيها الحلوين، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
نحن دائما يا أصدقاء نطلب منكم أن تقرأوا الكتب وتطالعوا ما تحبون،
ولكن هل سبق وأن جربتم أن تقرأوا كتابا قبل النوم؟
أو حتى قصصا مختلفة،
أو حتى استمعتم لقصص الجد قبل النوم؟
ومن منكم شاهد مناما يشبه القصة التي كان يقرأها قبل النوم؟
فما رأيكم أن نتحدث اليوم عن ذلك؟
إذن كونوا معنا وتابعونا.
أحبائنا، أولى الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم سنتحدث لكم، وكما استمعتم وعرفتم قبل قليل، سنتحدث لكم عن تأثير المطالعة وقراءة الكتب قبل النوم،
يعني كيف تؤثر على أحلامنا وأحيانا تؤثر على حياتنا في صباح اليوم التالي،
لأن بعض الكتب والمطالعات يا أصدقاء تكون مخيفة وخيالية، وأحيانا أخرى تكون ربما مرعبة جدا.
وهذه المطالعات تؤثر على أحلامنا يا جنان، ولا تجعلنا ننام جيدا.
نعم يا حنان، لكن أحيانا يحدث العكس، عندما تكون القصة جميلة وممتعة
تكون الأحلام أيضا جميلة وممتعة،
ولما ننام نكون مرتاحين وسعداء.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أعزائي، خرج مؤيد من غرفته في إحدى الليالي وتوجه إلى أبيه الذي كان لا يزال مستيقظا يقرأ كتابا بيده، وفجأة انتبه الأب إلى ابنه مؤيد فقال له:
ما بك يا مؤيد يا ولدي؟
كم حاولت النوم يا أبي لكنني لا أستطيع.
ولماذا يا بني؟
لا أعرف، فقد حاولت كثيرا لكن النوم لا يأتيني يا أبي، ولكن أشعر بنعاس شديد.
أنت بحاجة أن تتعود على شيء مثل أختك حنان، أعتقد سوف يفيدك في النوم يا بني.
وكيف يا أبي؟
اسمع يا بني يا مؤيد، أعطيت أختك حنان بعض الكتب والقصص القصيرة التي تحكي بعض الحكايات الجميلة، وأصبحت تقرأ تلك الكتب قبل النوم يوميا.
تقصد أنها بسبب المطالعة وقراءة القصص أصبحت تنام ولا تعاني من مشكلة؟
بالضبط يا بني مؤيد، فالمطالعة تساعد على النوم وتساعد على أحلام سعيدة وهنيئة.
إذن أطلب منك يا أبي أن تساعدني هذه الليلة وتقرأ لي شيئا.
أنا قلت لك يا ولدي يا مؤيد إن أختك حنان هي التي تقرأ بنفسها وصارت تحب المطالعة قبل النوم كثيرا.
ولكن أرجوك يا أبي أن تقرأ لي شيئا حتى أنا.
حاضر حاضر يا بني، سوف أساعدك هذه الليلة وأقرأ لك شيئا لكي تنام بسرعة. طيب. وغدا يجب عليك أن تتعود على القراءة بنفسك.
حاضر يا أبي حاضر.
أحسنت يا ولدي أحسنت.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ماما.
هل هناك مشكلة يا بني؟
لا يا أمي.
ولماذا لم تذهب إلى النوم لحد الآن؟
لم أستطع النوم، وأبي قال لي سوف أقرأ لك قصة حتى تنام بسرعة.
هذا صحيح يا مؤيد، المطالعة قبل النوم تجعلك تنام بسرعة وتجعل أحلامك جميلة أيضا.
ولذلك سوف أجرب هذه الليلة يا ماما.
هيا يا بني، ألا تذهب إلى غرفتك للنوم؟
نعم يا أبي نعم، هيا بنا.
له قصة جميلة، هلا تنسى، لا تنسى يا أبا مؤيد.
حسنا حسنا يا أم مؤيد، سوف أقرأ له قصة جميلة، وغدا يجب على مؤيد أن يقرأ بنفسه.
نعم حاضر يا أبي حاضر. حسنا
هيا بنا يا بني هيا هيا.
هكذا يا أحبائي ذهب مؤيد إلى غرفته وذهب معه أبوه لكي يقرأ له قصة جميلة تساعده على النوم. وفعلا بعد دقائق شعر مؤيد بالنعاس الشديد ونام نوما عميقا. وعند الصباح لما نهض مؤيد من النوم شاهدته أخته حنان فقالت له:
صباح الخير يا أخي.
صباحك بخير يا حنان.
ما الذي جعلك تتأخر في النهوض من النوم هذا اليوم؟
أنا تأخرت، وكم الساعة الآن؟
الساعة أوشكت على 10 صباحا يا أخي.
فعلا لقد نمت كثيرا.
لا بأس لا بأس.
ولكنك لا تعرفين ماذا حصل لي ليلة أمس.
ليلة أمس ماذا حصل؟
لم أتمكن من النوم فعدت إلى أبي وقلت له.
لم تنم ليلة أمس؟
نعم.
وماذا فعل أبي لك؟
لما قلت له ضحك أبي وقال لي سوف أقرأ لك قصة جميلة تجعلك تنام بسهولة.
حقا؟
نعم.
وهذا ما حصل لي أنا أيضا. ولكني الآن قد تعودت على المطالعة لوحدي وأصبحت أقرأ كثيرا.
حقا يا حنان؟
نعم.
وكيف أصبحت تحبين القراءة والمطالعة لوحدك؟
هل تعرف يا أخي أن المطالعة قبل النوم تساعد على تهدئة الأعصاب وتقوم بترخية الجسم؟
صحيح.
نعم، أهم من كل ذلك تقوم المطالعة قبل النوم بترخية العين، ولذلك تشعر بأنك بحاجة إلى النوم بسرعة.
فعلا إنها معلومة جيدة لم أكن أعرفها يا أختي يا حنان.
ليس هذا فقط.
وماذا بعد مريايا؟
يا أخي من يتعلمون المطالعة قبل النوم ثم يتعودون على ذلك يستيقظون من نومهم صباحا وهم في أعلى درجات النشاط.
هذه معلومات جيدة فعلا جيدة ورائعة.
نعم، وليس هذا فقط يا أخي.
ماذا إذن أكمل؟
لا تنسى يا مؤيد أن كثرة المطالعة ليلا يعني قبل النوم سوف تزيد من معلوماتك بشكل عام.
وكيف ذلك؟
لأنك في كل فترة ستبدأ بقراءة موضوع معين.
جميل.
ويوما بعد يوم سوف تكون قد قرأت مواضيع عديدة تفيدك في حياتك وفي المدرسة قبل كل شيء.
نعم نعم هذا صحيح.
نعم.
يا أختي هذا صحيح.
أعزائي، بعد أن عرف مؤيد فائدة المطالعة قبل النوم، وهي كما قالت حنان تفيد في الابتعاد عن الاكتئاب وتساعد أيضا على شعور الجسم بالحاجة إلى النوم بسرعة، كذلك فإن المطالعة قبل النوم تفيدنا في التعرف على مواضيع عديدة ومهمة. لذلك قرر مؤيد أن يطلب من أبيه أن يشتري له شيئا مهما. هل تعرفون ماذا طلب من أبيه؟ تعالوا لنتابع بقية القصة.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا مؤيد يا بني.
أبي.
نعم.
أولا أنا أشكرك على اهتمامك بي.
يا بني لا تقل هذا الكلام، فأنا أهتم بك لأنك ابني وهذا من واجبي.
أعرف هذا، ولكن يجب أن أشكرك.
عفوا يا بني، ها؟ وماذا تريد أن تقول؟ ها؟
أريد أن أطلب منك شيئا يا بابا، فهل تنفذه لي؟
بالتأكيد يا بني تفضل.
لقد كنت أتكلم مع أختي حنان.
ها وماذا قالت حنان يا بني؟
قالت إنها تمتلك الآن كتبا وقصصا قصيرة كثيرة.
هذا صحيح يا بني.
لذلك قررت أنا أيضا أن أمتلك كتبا وقصصا قصيرة خاصة بالأطفال مثل حنان.
ولماذا يا مؤيد يا بني؟
لأنني عرفت الآن فائدة المطالعة يا بابا قبل النوم.
أحسن.
وعرفت كم أن المطالعة تساعدني على النوم مبكرا.
إذا كان طلبك يختص بشراء الكتب، فأنا أعدك أنني في الأسبوع المقبل سوف أشتري لك مجموعة كاملة من الكتب والقصص القصيرة.
صحيح يا أبي.
نعم، وسوف تكون برفقتي أيضا حتى تختار بنفسك الكتب التي تحب.
أنا ممتع وأنا أشكرك كثيرا يا أبي.
وهو كذلك كما قلت لك في الأسبوع المقبل. ها؟
نعم نعم.
وبعد أن أكمل أعمالي سوف أخذك إلى السوق.
إلى السوق؟
نعم، سوق الكتب يا بني، وهناك ستشاهد كتبا كثيرة ومنوعة.
وسوف أختار أنا الكتب بنفسي.
نعم، سوف تختار أنت الكتب بنفسي.
أنا أشكرك كثيرا يا أبي. أشكرك كثيرا.
أحسنت يا بني أحسنت.
فعلا يا أحباء الحلوين، بعد أسبوع وبعد أن أكمل الأب أعماله خرج إلى السوق بصحبة ابنه مؤيد لكي يختار هو بنفسه الكتب التي يريد أن يقرأها. وفعلا بعد شهور صار لمؤيد مكتبة ليست كبيرة جدا، لكنها أصبحت تضم كتبا مختلفة ومنوعة، واستفاد منها مؤيد كثيرا حتى في المدرسة. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب. إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب.
وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. ودرسه يسرني وما يقول أكتب، ودرسه يسرني وما يقول أكتب. وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب. وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب.
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب. إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب.
وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. ودرسه يسرني وما يقول أكتب، ودرسه يسرني وما يقول أكتب. وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب. وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب.
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب. إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب. إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب.
أحبائنا، عندما تقرؤون قصة أو كتابا علميا أو حتى تدرسون لامتحان ما، حتما سترون مناما له علاقة بالذي قرأتموه.
نعم يا أصدقاء، فكم وجميل أن نرى حلا لمسألة كنتم قد حاولتم أن تحلوها، أو حتى تصويرا لدرس العلوم.
فبالإضافة للمعلومات التي حصلتم عليها من القراءة، قد تحصلون على أفكار جديدة ستفيدكم حتما.
لكن تذكروا أن تشكروا الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة كبيرة يا أصدقاء.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أنا دنيا صبوحي من إيران. أوصيكم يا أصدقائي ألا تقرأوا القصص الخيالية والمخيفة قبل النوم، بل عليكم قراءة الكتب المفيدة والتي تبحث عن النوم الهادي لما لها من أثر مفيد وجيد، مثل قراءة القرآن الكريم والقصص المفيدة التي تعلمنا المحبة ومساعدة الآخرين. وتجعلنا نستيقظ بروح مرحة ونبتعد عن قراءة وسماع القصص المخيفة والمثيرة للأعصاب. وأنا مرة من المرات قرأت قصة من هذه النوم التي كانت تحكي عن إحدى الصاحرات كانت تعذب الأطفال، وغفوت عليها، ولكن طوال الليل كنت أحلم بهذه القصة ورأيتك كوابيس الكثيرة ولن أستطع النوم، وكنت في ذلك اليوم متعبة جدا، وأتخيل تلك الصاحرة وأذيتها للأطفال، فكان يوم صعبا جدا عليه، فقررت لا أقرأ هذه الكتب المخيفة مرة ثانية، بل عليه قراءة القرآن والقصص المفيدة. فأوصيكم يا أصدقائي الأعزاء دائما قبل النوم أن تقرأوا القرآن والقصص المفيدة، والسلام عليكم في أمان الله.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا، أصدقائنا، سأخبركم بشيء قمت به وقد استمتعت به جدا.
ما هو يا حنان؟
يا جنان، هو أنني كنت كثيرا ما أقرأ قصصا عن الأئمة وأهل البيت عليهم السلام قبل النوم. وأفكر كثيرا بما قرأته. وفي أغلب الأحيان كنت أرى منامات لها علاقة بذلك. لذلك عندما أستيقظ في الصباح أشعر وكأنني قد سافرت إلى زمانهم. فمنذ الصباح يا جنان أشعر برائحتهم المحمدية وعطرهم الإمامي في كل مكان.
كم هو جميل يا إلهي، كم هو جميل أن يقرأ الشخص قصص أهل البيت عليهم السلام قبل المنام، وأن يحلم وأن يرى منامات جميلة جدا كما تقولين تحمل رائحتهم وعطرهم المحمدي الإمامي،
وهذا يؤثر كثيرا في الحياة
إن شاء الله. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى محطة طرائف. سأل أحدهم صديقة: ماذا سيحدث لو احترق كل البحر؟ ماذا نفعل؟ فأجابه الصديق: بسيطة جدا، لا تقلق، لن يحدث شيء سوى أننا سنشبع من السمك المشوي.
سأل أحدهم صديقه: هل تعرف طريقة مناسبة لاصطياد الأرانب؟ فأجابه: سهلة جدا، فما عليك سوى أن تقلد صوت الجزرة.
أصدقائنا، من خلال حلقتنا لهذا اليوم أن تعلموا أن المطالعة لها فوائد لا تعد ولا تحصى، وأن الله أعطانا نعما قد لا نكون منتبهين إليها،
والذي يحصل يجعلنا نشعر بعظمة الخالق ورحمته بنا. لذلك استفيدوا من هذه الميزة بشيء، وحتى لو رأيتم أمورا خيالية قد لا تصدق لا تترددوا، فكثير من الاختراعات قد بدأت من أمور كانوا يظنون أنها خيالية وغير قابلة للتحقق.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحوت الأزرق يتنفس من خلال رئتين وهو من الثدييات؟
هل تعلمون أن الباخرة تسير في المياه الباردة أسرع من المياه الدافئة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن دقات قلب الإنسان في الصباح أسرع منها في المساء وأثناء النوم؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك واحد اسمه بيبسي وواحد آخر اسمه حليب. كانا واقفين جنبا إلى جنب على رف في السوبر ماركت. فقال الحليب للبيبسي: من أنت؟ أجابه البيبسي: أنا البيبسي، والأطفال كلهم يحبونني. فأجاب الحليب ورد عليه وقال له: لكن الأطفال لا يحبونني مثل ما يحبونك. قال البيبسي له: نعم يحبونني أنا أكثر، ولما يدخلوا السوبر ماركت يشترونني أنا ولا يحبون أن يشتروك.
فقال له الحليب: لكن يا صديقي أنا مليء بالفيتامينات والكالسيوم وإنها مفيدة لصحتهم. فضحك البيبسي على الحليب وقال له: أنا لا أمتلك الفيتامينات والكالسيوم مثلك، لكن الأطفال يحبونني أكثر منك. قال الحليب: أنت مليء بحاجات خطيرة تكسر العظام وتخرب الأسنان، وأنا أبني العظام والأسنان. فقال البيبسي: لكن الأطفال لا يعرفون هذا، وأنا أضحك عليهم ودائما يشترونني. فقال الحليب:
لكن الأمهات يسعين كثيرا مع أبنائهن لأن يشربوني، ولكن لا يرضون بذلك. فقال البيبسي: لأن طعمي أحلى منك، مع أني غير مفيد مثلك، أنا أؤلم بطنهم وأجعل صحتهم في خطر. فقال الحليب: ولكن أنا أبني عضلاتهم وأجعل الطفل قويا جدا ليعمل حاجات كثيرة، وصحتهم ستبقى أحسن لما يشربونني مرتين في اليوم، وأيضا أبقى مفيدا جدا لما يشربونني قبل النوم وأجعلهم يحلمون أحلاما سعيدة، وعند الصباح عندما يصحون سيجدون أنفسهم أحسن من اليوم الذي كان قبله.
نعم يا أصدقائنا، كان الحليب والبيبسي يتكلمان ويتخانقان، لكن لم ينتبه إلى الولد الصغير الذي سمع كلامهما الذي قاله، وكان يفكر أن يشتري البيبسي وليس الحليب. فكر قليلا وقال مع نفسه:
لو اشتريت البيبسي المضر سأصبح ضعيفا وتعبانا ولا أقدر أن ألعب بالكرة مع أصحابي في النادي، ولو اشتريت الحليب ستصبح عظامي قوية وأكبر بسرعة، وستصبح أسناني مثل الحديد وأقدر أن ألعب مع أصحابي وأتغلب على الفريق الثاني. إذن سأشتري الحليب ولا أشتري البيبسي أبدا.
وفعلا يا أحبائي، راح الولد وأخذ علبة الحليب من على الرف وترك البيبسي المضر لوحدي يبكي لأنه لا يستطيع أن يؤذي الولد الصغير.
أعزائنا لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين، يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في رحاب حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الاجتماعي السنن الإلهية في التاريخ.
أيها الأعزاء، تعلمون جيدا أن من سنن التاريخ قضية النصر والهزيمة في المعارك التي يواجه بها المسلمون أعداء عقيدتهم. وفي هذه المسألة نود أن نعلم مستمعينا بقضية مهمة جدا، وهي أن رسالة السماء حين تواجه أعداءها تواجههم بالبشر،
وحين ينهزم هؤلاء البشر حملة هذه الرسالة لا يعني أبدا أن رسالة السماء انهزمت، لأن ذلك لا ينطبق إلا على الأمور المادية في الحياة، كما أن رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي. رسالة السماء لا تهزم ولن تهزم أبدا،
ولكن الذي يهزم هو الإنسان، حتى ولو كان هذا الإنسان مجسدا لرسالة السماء. والسبب بسيط جدا، لأن هذا الإنسان تتكلم فيه سنن التاريخ، فماذا قال القرآن الكريم عن هذا الأمر؟ قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
طبيعي أيها الإخوة إن الآية جاءت في سياق تصوير القرآن الكريم لمعركة أحد التي كسب فيها المسلمون الجولة الأولى، ثم دارت عليهم الدائرة بعد أن تخلفوا عن الأوامر التي أمرهم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
لا نريد التحدث عن تفاصيل المعركة، وإنما أردنا الإشارة إلى الحدث الذي صوره القرآن الكريم، وجاءت هذه الآية معبرة عنه.
أيها الإخوة، القرآن الكريم قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهو تكلم عنهم بوصفهم أناسا، وهذا يعني أن هذه القضية هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ وشروطه الموضوعية.
فالمسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصروا، وخسروا المعركة في أحد حينما كانت الشروط الموضوعية في معركة أحد تفرض عليهم أن يخسروا المعركة.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
يعني لا تتخيلوا أيها المسلمون إن النصر حق إلهي لكم، وإنما النصر حق طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق السنن الإلهية في التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعية. وحيث إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط خسرتم المعركة.
فالكلام هنا أيها الأحبة كلام مع بشر، مع عملية بشرية، لا مع رسالة ربانية. بل يذهب القرآن إلى أكثر من ذلك، يهدد هذه الجماعة البشرية التي كانت أنظف وأطهر جماعة على مسرح التاريخ، يهددهم بأنهم إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي، وإذا لم يكونوا على مستوى مسؤولية رسالة السماء، فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة السماء، ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم، بل إنهم سوف يستبدلون.
سنن التاريخ سوف تعزلهم، وسوف تأتي بأمم أخرى قد تهيأت لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور، لكي تكون شهيدة على الناس.
أيها الإخوة، وهكذا إذا لم تتهيأ لهذه الأمة الظروف الموضوعية ك كي تكون شهيدة على الناس لا بد أن تستبدل بنص القرآن الكريم.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
وقال تعالى مصورا عدم توفر الشروط الموضوعية لشهادة الآية على الناس وفعل سنن التاريخ فعلها فيها، أي استبدالها بغيرها.
يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
إذن أيها الأحبة، فالقرآن الكريم يتحدث عن سنن التاريخ، وله منهج في وضع حدود هذه السنن التي منها سنة النصر والهزيمة، وهو يتحدث مع البشر في ضعفه وقوته، في استقامته وانحرافه، في توفر الشروط الموضوعية له وعدم توفرها.
من هنا وكما قلنا، يظهر أن البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطا عضويا شديدا بكتاب الله بوصفه كتاب هدى، لأن الجانب العلمي من عملية الهداية أي الخاص بالإنسان يخضع لسنن التاريخ.
إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج السنن الإلهية في التاريخ.
حتى حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكن عفوك أوفى،
معايبي
بل أرجاك.